الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 29 من كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، باب صوم يوم عرفة، أي لغير الحاج، أما الحاج يستحب له الإفطار. قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل، ما اسمها أم الفضل؟ ما اسمها؟ لبابة بنت الحارث. وهناك أخت لها أخرى اسمها لبابة، أم من؟ أم الفضل أم ابن عباس أم خالد بن الوليد، ولها أخت اسمها هزيلة وهي أم حفيد، ولها أخت اسمها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أربع أخوات. شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم، ودليل أن صوم عرفة كان مما علم استحبابه عندهم، فيأتي لك متأخر من المتأخرين، وربما نقول فيه جاهل من الجاهلين، ويزعم أن صيام يوم عرفة لا يجوز. ما السبب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، والعيد لا يجوز أن يصام. أولا، يوم عرفة يفارق أيام النحر والتشريق. ثانيا، الجمعة عيد، وقد جوز صيامها إن صيم قبلها أو بعدها، وهكذا تصام في الفريضة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم يوم عرفة ورقب فيه. وأما الاحتجاج بأن البخاري رحمه الله تكلم في من يا أخوة الزمن أو ماذا؟ فالحديث ثابت في مسلم على شرطه. قال: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. يجوز التكبير ويجوز التلبية، وأولاها التلبية. الذي لم يجد الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الهدي، كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة في البخاري. هزيلة أم حفيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديا من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لازم التلبية حتى رمى جمرة العقبة. قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة، أي من نمرة، للوقوف بعرفة، فيقدم صلاة الظهر وصلاة العصر في أول الوقت، ويجمع بينهما جمع تقديم قصرا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، وصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليهم الحفة المعصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فانظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فصار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. يعني كالمستنكر كيف يأمر هذا الصغير بهذا الأمر. ولولا أن عبد الملك بن مروان أمره بطاعة عبد الله بن عمر لربما عاجله بقتل، لأنه كان ظالم غاشم. قال: وعجل الوقوف، كذا قال ابن عبد البر، كذا رواه القعنبي وأشهب، وهو عندي غلط، لأن أكثر الرواه عن مالك قالوا وعجل الصلاة. قال: ورواية القعنبي لها وجه، لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة. قال: قلت قد وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما ترى، ورواية أشهب التي أشار إليها عند النسائي، فهؤلاء ثلاثة رواه هكذا، فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك، وكأنه ذكره باللازم لأن الغرض بتعجيل الصلاة حين التعجيل الوقوف. قال ابن البطال: وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة، لقول الحجاج لعبد الله: انظرني، فانتظره أهل العلم يستحبونه، انتهى. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على أن اغتساله عن ضرورة. نعم، روى مالك من الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة، وقال الطحاوي: حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم. وتعقب ابن المنير في الحاشية بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر، وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي، ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج، انتهى ملخصه. فيه نظر، لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر، فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز. وهنا فائدة يؤخذ من هذا يا أخوة، أنك إذا دخلت عند رجل ما هو حول الاستقامة، ضعيف مثلا في الاستقامة، ما تذهب تشدد عليه في مسألة هو ما هو حولها. فمثلا هو يحتاج إلى نصيحة في التوحيد، وأنت تنصحه في اللحية، هو ما هو حول اللحية أصلا حتى ينصح فيها ويوجه، مع أننا نرى اللحية من الدين، لكن لابد أن تقديم الأهم فالأهم. أو مثلا هو مضيع للصلاة، هو مضيع للصلاة، وأنت تمسكه في قضية التصوير، هو ما هو مقتنع أصلا بالتصوير ولا هو حولك في هذه المسألة، فأنت تبدأ بالضروريات والمهمات. ويذكر لنا الشيخ مقبل رحمه الله أنه طلع إلى عبد الله بن حسين الأحمر ينصحهم في شأن الديمقراطية، قال: فلما وصلنا قال عايض مسمار: يا شيخ مقبل، ما حكم التصوير؟ لأن الصورة معلقة في ال... قال: فلم أجبه، أو قلت له اسكت. ومرة من المرات قال: كنا في مجلس العلي عبد الله صالح، قال فصاح: يا شيخ مقبل، ما تقول في القات؟ قال: فلم أجبه، لأنه قال يريد يدخلنا في القات، وهذا يرد عليك من هنا وهذا يرد عليك من هنا، وذهبت الليلة. أنت مجيئك من أجل إظهار الدين وحجة الدين ونصح المسلمين، فإذا قد استقام في التوحيد انصحه في القات، إذا قد استقام في الصلاة انصحه في التصوير، إذا قد مستجيب لك. لكن إذا كان اللقاء معه قليلا وهناك مهمات تبدأ بها، ابدأ بها، هو يحب أنك تبدأ له بهذه المسائل التي يقول لك المسألة خلافية. يا أخي أنتم متشددون، لا تفتح له هذا الباب، ادخل عليه بما ينتفع به. فانظر ابن عمر رضي الله عنه يرى على الحجاج معصفر ومحرم، وهو محرم، المعصفر لا يصلح للرجال، وثانيا أنه محرم، مع ذلك يعني صبر عليه وانتظره من أجل أن يقوم بالمهمات العظيمة من السنن الظاهرة. ومعصية الحجاج على الحجاج، هذه من المهمات التي نحتاج أن نتنبه لها. قال: باب الوقوف على الدابة بعرفة. يجوز الوقوف على الدابة ويجوز الوقوف في الأرض، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اختار الدابة لأنه أريح له. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال: واختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الركوب أو ترك بعرفة، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب، لكونه صلى الله عليه وسلم وقف راكبه من حيث النظر، فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر. وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه، وعن الشافعي قول إنهما سواء، استدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة. قال: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. والسنة أن يجمع بينها جمع تقديم، وفي مزدلفة جمع تأخير، وفي غير عرفة ومزدلفة يجوز التأخير ويجوز التقديم على ما يسهل للمسافر، إن كان ضاربا في الأرض يؤخر، وإن كان جالسا يقدم حتى لا يشغل بعد ذلك ويحتاج إلى النزول. مفهوم يا أخوة؟ هذا هو الفقه. الفقه ما تذهب تقول لا أنا ما أجمع إلا جمع تقديم، تركب مع صاحب الباص يقول لك والله ما أوقف لك إلا وأنت يعني محتلط في حيرة، لكن إذا نزل لغداء ونحو ذلك عجل بالصلاة جمع تقديم، ثم بعد ذلك امضي في شارك. قدر الله أن وقت الظهر وأنت في سيارة أخر جمع تأخير، هكذا. قال: باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: أيش يسمى هذا النوع من الحديث عندك يا عصام؟ فقال الليث معلق: نعم، حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون بذلك إلا سنته؟ إذن هذا فيه دليل على أن قول الصحابة من السنة كذا، أنهم يريدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز أو استحباب الجمع بين صلاة الظهر والعصر بعرفة، ويكون الجمع جمع تقديم. وهل تكون الخطبة قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ من يقول؟ إيش؟ ها؟ إيش اللي يجوز؟ خطبة عرفة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ ويخطب خطبة ولا يخطب خطبتين؟ عندك يا محمد أمين؟ خطبة واحدة، الصحيح أنها خطبة واحدة. قال: وصله إبراهيم الحربي في المناسك قال: حدثني الحوضي عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. وأخرج الثوري في جامعه روايات عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع مثله. وأخرج ابن المنذر من هذا الوجه وبهذا قال الجمهور، وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة، قالوا: يختص الجمع بمن صلى مع الإمام، فخالف أبو حنيفة في ذلك صاحبه الطحاوي. ومن الأقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا، وقد روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، وكان مع ذلك يجمع وحده، فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام. ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علما بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به، فينبغي أن يقال هذا هنا. وهذا في الصلاة بعرفة. أما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة وزفر ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء، فلو صلاها في الطريق عاد. الصحيح أنه لا يعيد لكن خالف السنة. وعن مالك: يجوز لمن به أو بدابته عذر يصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر. وعن المدونة: يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعا، هذا قول ضعيف. وكذلك من جمع بينهما بين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء. وعن أشهب: جاء جمعا قبل الشفق جمع، أي المزدلفة. وقال ابن القاسم: حتى يغيب. وعند الشافعي وجمهور أهل العلم لو جمع تقديما أو تأخيرا قبل جمع أو بعد أن نزل قبل جمع أو بعد أن نزلها وأفرد أجزاء وفاتت السنة، واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة ومزدلفة للنسك أو للسفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآفاقي مسافر، وأما المكي ليس مسافر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصر ولم يأمرهم بالتمام آخر حجة أو قبلها، أيضا قبلها دخلنا في مخيم للأفغان نريد أن نصلي الظهر والعصر جمعا، لم يكن معنا مخيم، فقالوا: نحن نصلي أربعا. كنا نحن نصلي اثنتين سنة، جعلونا نتقدم بكم وأنتم صلوا كما أردتم. فأبوا علينا، ثم خرجنا إلى مخيم للهنود وصلينا فيه. والشاهد الذي استفدناه الليلة أنه لا يلزم أن كل الناس يتوجهون إلى ما يسمى بمسجد نمر الآن، لأن هذا يزدحم على الناس ويشق على الناس، لكن كل واحد يصلي في مخيمه جمعا وقصرا، وإن وجد لهم خطيب فهو حسن، لا حرج من ذلك. قال: باب قصر الخطبة بعرفة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه، فقال ابن عمر: الرواح. قال: الآن؟ قال: نعم. قال: انظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق. يا أخوه، سبحان الله، كان منبر عرفة للشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ما نعرف خطيبا على اطلاعنا في ذلك الموطن أفصح منه ولا أجمع منه، يأتي في خطبته بالتوحيد إلى أدنى المهمات، وينصح الأمير والمأمور والتاجر والغني والصحفي والمرأة والرجل والشباب والكهول، خطبة جامعة. وترجل عن ذلك المكان بعد 35 سنة يخطب الناس حين أصيب في ظهره وعجز عن القيام، ومع ذلك يتهيب الناس من ذلك المقام، أعطوا بدله من يخطب، لكن ما ليس كالأول، ليس كأبي زرع. أم زرع تزوجت رجلا بعد أبي زرع لكن قالت: ليس كأبي زرع. الشاهد أن بعض الخطباء وبعض الوعاظ وبعض العلماء وبعض المدرسين شيء، يعني كل واحد يأتي بخير، لكن خير أحسن من خير. حج، نعم، حج عن النووي، حج عن الحافظ بن حجر، وحج عن ابن حزم، حج عن كثير من أئمة الدين رحمه الله. يا أخوة، دليل على أنهم يعظمون العلم والعلماء، صحيح والله. يعني انظر الآن، واحد منا يحج يقول: خلها لنفسي، وذاك يحج عن النووي لا نسب ولا شيء إلا أنه عالم من علماء المسلمين، عن ابن تيمية، عن الحافظ بن حجر، عن ابن حزم، لأنه لم يحج. قال: ما بالتعجيل إلى الموقف. لم يذكر فيه حديثا ويغني عنه الحديث الذي سبق. قال: باب الوقوف بعرفة، ويكون من بعد زوال الشمس إلى غروبها. ولا يلزم أن تبقى واقفا، هم يقولون لك الوقوف لكن لا يلزم أن تبقى واقفا، لو بقيت ممتدا على ظهرك فلك حكم الواقف في عرفة ولك الحج، لكن الإنسان يفعل الذي يستطيعه، يجلس ويدعو الله عز وجل، وإذا شعر بالنعاس يقوم ويدعو الله عز وجل، وإذا احتاج أن يخرج إلى الخلاء للغسل أو القضاء الحاجة يفعل ذلك، وليس بشرط أن تذهب عند الصخرات، الصخرات يكون فيها زحام شديد، لك أن تستظل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وأما الصعود على ما يسمى بجبل الرحمة، هذا من البدع، كيف يا حج مهدي الصعود على جبل الرحمة؟ أنت طلعت على جبل الرحمة؟ إيش يقول؟ هو جبل الرحمة ذاك المنصوب، طلعت عند العمود. يزاحمون الناس، يزدحمون عنده جدا، بعضهم يرى أنه لا حج إلا إذا طلع عند ذاك العمود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد ذلك الجبل، صعود ذلك الجبل من المحدثات، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في أسفل الجمرات متجهان إلى القبلة، أسفل الصخرات، الصخرات متجهة إلى القبلة. عرفت يا أبا ياسر؟ عرفت الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شرق الجبل، شرق الجبل في أسفله صخرات إلى الآن موجودة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو وعمر سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هنا؟ هل هذا كان في حجة الوداع أو كان في حجة قبله؟ سيأتي معنا. قالت قال وكانت قريش تعد من الحمص، وهذه الزيادة توهم أنها من أصل الحديث وليس كذلك، بل هي من قول سفيان بينه الحميدي في مسنده عنه، ولفظه متصلا بقوله ما شأنه هاهنا. قال سفيان والأحمس الشديد على دينه. وكانت قريش تسمى الحمص، يخرجون من الحرم لا يخرجون من الحرم. نعم. وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم، كانوا يقفون في مزدلفة. وقوف قريش يوم عرفة كان في أي مكان يا أخوة؟ في مزدلفة. وبقية الناس أين يقفون؟ في عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء مخالفا لقريش وقف في عرفة. وكانت تسمى الحمص، وكانت لا تجاوز الحرم، ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم. وكان سائر الناس يقف بعرفة، وذلك قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. انتهى. وعرف بهاتين الزيادتين معنى حديث جبير، وكأن البخاري حذفهما استغناء بالرواية عن عروة، لكن في سياق سفيان فوائد زائدة. وقد روى بعض ذلك ابن خزيمة وإسحاق بن راهويه في مسنده موصولا من طريق ابن إسحاق. حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه قالت كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف بعرفة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا. إذن هذا دليل على أن جبير بن مطعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة قبل يعني الهجرة. وقد اختلفوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر، هذا فروة مقل، انظروه من هو. قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت. وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. كان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيض من حيث أفاض الناس، قالوا كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. فروى بن أبي المغراء مع دي كرب الكندي أبو القاسم الكوفي صدوق، خرج لها البخاري والترمذي. أول الحديث عن عروة مرسلا، لكن قد بين أنه موصول. قال وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصع. وقد تقدم في أثر مجاهد أن منهم أيضا غزوان وغيرهم. وذكر إبراهيم الحربي في غريبه عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم، فدخل في الحمص من غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو عامر بن صعصع يعني وغيرهم. وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قرشية لا جميع القبائل المذكورة. قال: باب السير إذا دفع من عرفة، يعني إن وجد فرجة أسرع، وإن وجد زحاما مشى رويدا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه بأنه قال: سئل أسامة وأنا جالس، أسامة بن زيد، لأنه ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع. انظر إلى حرصهم، كانوا يسألون عن أشياء دقيقة، كيف يسير، كيف يمشي، كيف يجلس، كيف يقوم، كيف يدعو. قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص. العنق بفتح المهملة والنون هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع. قال: في المشارق هو سير سهل في سرعة. وقال القزاز: العنق سير سريع، وقيل المشي الذي يتحرك به عنق الدابة. وفي الفائق: العنق الخطوط الفسيح، وانتصب المعنق على المصدر المؤكد من لفظ الفعل نص، أي أسرع. قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي، ومنه نصصت الشيء رفعته، ثم استعمل في ضرب سريع من السير. قال هشام: والنص فوق العنق. قال أبو عبد الله: فجوة متسع، والجمع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، مناص ليس حين فرار. يعني معنى المناص أنه معنى نص أنه يسير، واستدل بقوله ليس حين فرار أي هرب، تفسير قوله تعالى: ولا تحين مناص، وإنما ذكر هذا الحرف هنا لقوله نص، ولا تعلق له به إلا لدفع وهم من يتوهم أن أحدهما مشتق من الآخر، وإلا فمادة نص غير مادة ناص. قال أبو عبيدة: في المجاز المناص مصدر من قوله ناص ينوص. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.